السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إن قلت لم تظهر ثمرة من هذا البحث، أي بحث؟ البحث الذي انتهينا منه أمس، وبعد التي أو التي انتهينا لنفس النتيجة التي قال بها المشهور. أيضا قلنا بمقالة المشهور أنه لا يجوز تناول المفطر حتى تبلغ حد الترخص، فعلي شهدت عبل عداله وشرقنا وغربنا، لم تظهر ثمرة بحسب النتيجة التي انتهينا إليها. لكن لا، طبعا هذا الإشكال ليس صحيحا لوجود أولا ثمرة عملية علمية، أول علمية باعتبار البحث الذي حررناه وهو ليس مسبوقا، والمصادر لم تتطرق إلى شيء منه لأنها كما قلنا تكتفي بسطر واحد. فثمرة علمية إذن أكو أكيد، هذا واضح من خلال البحث. وثمرة عملية أيضا، وهو ماذا؟ وهو أنه بعد لم يصبح عندنا جزم بوجوب الكفارة على من تناول المفطر بعد خروجه من بلده وقبل بلوغ حد الترخص. هذا الذي يجزم به المشهور ويقول من تناول المفطر قبل حد الترخص وجبت عليه الكفارة. الآن بحسب معطيات البحث الذي انتهينا منه، وكان الحكم الذي كان الدليل كأنه أشبه بالاحتياط، يعني ليس حكما جزميا وإنما عبارة عن مرجحات ومؤيدات وتقريبات، بالعكس كان الدليل على خلافه كما ذكرنا بالبحث. لكن نعم قلنا بالأخير لا يسعنا إلا أن نلتزم بهذا لجملة من المؤيدات، إذن أشبه بأنه حكم احتياطي. فما دام حكم احتياطي إذن لا نستطيع أن نجزم بأن من تناول المفطر متعمدا قبل حد الترخص عليه الكفارة، ما دام قد خرج من بلده صدق عليه عنوان المسافر فالجزم إذن بوجوب الكفارة عليه لا يكون في محله. نعم احتياطا هو صحيح، لكن لم يعد عندنا جزم، إذن هذه ثمرة عملية أيضا ترتبت على البحث. هذا جواب لهل إن قلت ربما وردت في أذهان بعضكم. الآن عندنا فرع آخر، وهو من آداب صوم المسافر. ومن آداب صوم المسافر كراهة الجماع والتملي من المفطرات. لاحظوا فصلنا في العنوان كتب الأصحاب، يمكن تجدون فيها العنوان كراهة التملي من المفطرات، ويجمعون المفطرات بعنوان واحد. والأدق بحسب معطيات البحث أيضا أنه علينا أن نفصل بين الجماع وبين التملي من المفطرات الأخرى، لأن المفطرات الأخرى كالطعام والشراب يوجد إجماع على جواز تناولها للمعذور، لكن قالوا أن يأخذ بمقدار الحاجة منها لا يتوسع بها. الخلاف ليس في أصل جواز تناول المفطر للمعذور، المريض والمسافر قال يجوز له تناول المفطر لكن يكره له التوسع بها، يأخذ مقدار الحاجة منها. أما الجماع لا يوجد قول بحرمة الجماع على المسافر، وأنه يوجد فرق بين الجماع والمفطرات الأخرى، اعتبر المفطرات الأخرى حاجات أساسية لا نستطيع أن نمنع الإنسان منها فيأخذ مقدار حاجته منها، أما الجماع ليس كذلك. فلذلك نحن فصلنا لاحظ بالعنوان، قلنا كراهة الجماع بعنوانه والتملي من المفطرات، بينما الكتب كما تعلمون تجمعها كلها بعنوان واحد. لذلك في المدارك مثلا يقول إن كراهة التملي من الطعام والشراب مما قطع به الأصحاب، هذا الطعام والشراب. أما هل يوجد مثل هذا الإجماع في الجماع؟ لا، لا يوجد. وفي المسالك نفي الخلاف عن كراهة التملي من الطعام والشراب لأي معذور، ليس فقط المسافر، المسافر منه. أما الجماع فالمشهور أيضا أنه مكروه، للمسافر وسائر المعذورين الآخرين. لكن قلنا الفرق أنه يوجد قول بالحرمة في الجماع وبعض التفاصيل الأخرى، أما في المفطرات كالطعام والشراب لا، كان يوجد إجماع على الجواز، وإنما الخلاف هل يجوز له أن يأخذ راحته بالطعام والشراب أم يقتصر على الضروري، بينما يوجد اتفاق على جواز أصل تناول المفطر، هذا الاتفاق غير موجود في الجماعة. من أين جاءت هذا الاختلاف هنقول بالأقوال، أو ما هو الدليل على هذه الكراهة التي قيل بها؟ الروايات، والروايات في المسألة على طائفتين، الطائفة الأولى ما دل على الجواز، ومنها أولا صحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، هذه الروايات في الوسائل كتاب الصوم أبواب من يصح منه الصوم باب 13 موجودة في الباب بحسب مواضعها المختلفة. صحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال نعم. ثانيا موثقة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال نعم. موثقة داود بن الحسين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال نعم. موثقة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أي واقعها؟ قال لا بأس. تلاحظ تنوع بالموضوع، رواية الأول كانت الموضوع المسافر في سفره، هنا في الرواية أربعة لا، المسافر إذا قدم ولم يصح منه الصوم وفي بلده لكن جاء بعد العصر وصومه لم يعد صحيحا ويجوز له ذلك، وروايات أخرى أيضا موجودة. هذا إذن الطائفة الأولى ما دل على الجواز، ورأينا ألسنتها واضحة وصريحة في الجواز. مقابلها طائفة أخرى تدل على النهي، منها صحيحة عبد الله بن سنان اللي أخذنا مقاطع منها في مواضع متعددة واستدلينا بها على جملة من المطالب السابقة، وهذا هو تمام الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ هل استدلينا بها على مراعاة حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا، عنده فراغ، سبحا فراغا طويلا يستطيع أن يقضي حاجته. قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فما بال الجماع حكمه هكذا بي يعني هالحرمة وال... فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر. ترون كل مقطع استدلينا به في موضع، ومنها هذا الموضع اللي أخذنا التعليل هذا في بعض المطالب السابقة. إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. لا تقس أحكام الصلاة على أحكام الصوم أو أحكام الجماع على أحكام الطعام والشراب، لا فرق بينهما. لذلك لاحظ يقضي الصوم إذا آب، بينما لا يقضي النقوص التي في الصلاة الركعتين الناقصة، فلا تقيسها. فكأن الجماع كالصوم إذا أمكن التشبيه، والأكل والشرب كالصلاة، الجماع كالصوم من حيث أنه يسقط نهائيا للمسافر، يعني للمسافر يعني نقول يسقط أعم منها بس الدشب، بينما الصلاة لاحظ لا تسقط وإنما تتقلل إلى ركعتين بدل الأربع. فهذا المسافر المعذور أيضا يأكل ويشرب حينما يكون مفطر،
لكنه لما يسافر يقتصر على مقدار الحاجة، فكأن الصلاة كالطعام والشراب أنه لا تسقط وإنما تتقلل للمعذور أي المسافر هنا، بينما الجماعة كالصوم يسقط نهائيا وكليا. يقول لا تقيس هاي على هاي، كما أن الصلاة لا تقاس، هذا المعنى ليس واردا في الرواية، يعني هذه المقارنة وإنما يعني انتزعناها من مجموع الكلمات. فكأن الصلاة كال يعني ربما يوجد من يقتطع هذا المقطع من البحث على اليوتيوب ويخرجها ويقول لاحظوا أن الشيخ ماذا يقول. يوجد مع الأسف من يسيء استخدام هذه الوسائل التي الله تعالى من بها على العباد حتى يوظفوها للطاعة للقربة للتواصل بالكلمة النافعة. صار البعض الآن يجي يقتطع جزءا مثلا من دون أن هذا ويجي يقول لك لاحظوا أن الشيخ يقول أن الجماعة كالصوم، سامعين الجماعة كالصوم مثلا. على كل هذا السلا يدعونا إلى أن نتخلى عن أداء واجباتنا. فإذا ستلاحظ هالرواية أنه يقول كما أن الصلاة لا تسقط بالسفر وإنما تتقلل، كذلك الطعام والشراب للمسافر يباح له لكن يتقلل، أما الصوم لا يسقط بالكلية المسافر، فالجماع يسقط بالكلية للمسافر. هنا يعني أمثلة يريد يقول الإمام عليه السلام أنه لا تقيس شيء على شيء، وإن كان نعم هم يشتركان، المسافر تشترك فيه أحكام الصلاة والصوم في كثير من الموارد، لكن لا تقيسها على كل الموارد. وهي أيضا استفدنا منها في درس أمس حينما يعني ردينا على المشهور في نقل وجوب حد الترخص. فالإمام يقول عليه السلام وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال عليه السلام والسنة لا تقاس، التزم بما يأتيك من الأحكام، لا تحمم أحكام من دون دليل. وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أأكل إلا القوت وما أشرب كل الري. أقتصر على الواجب من الطعام والشراب في السفر، أما الجماع فيترك بالكلية، لأنه يقول الإمام عليه السلام ما رخص في الطعام والشراب ليس كالذي يرخص في الجماع. رواية أخرى عندنا أيضا من الطائفة الثانية الآن في الروايات المانعة، رواية محمد بن مسلم، وسميناها رواية رغم أن بعض المصادر وصفتها بالصحة كالسيد الحكيم في المستمسك مجلد 8442 وصفها بالصحة، ولا نرى لها وجها لأن في سندها بحسب التهذيب تقرؤون في التهذيب محمد بن أبي العلاء، ولا يعرف في الرواة شخص اسمه محمد بن أبي العلاء عدا موضع واحد في الكافي. فالصحيح هو أن هذا اشتباه، ليس محمد بن أبي العلاء وإنما محمد عن العلاء، كما في الفقيه نفس الرواية موجودة محمد عن العلاء، بينما في التهذيب محمد بن أبي العلاء، وهذا ليس صحيحا. فإن كان محمد بن أبي العلاء كما في التهذيب فهو رجل مجهول ولم يعرف في الرواة إلا في موضع واحد، وإن كان كما في الفقيه وهو الصحيح محمد عن العلاء فهو بينه الفقيه بأنه أي محمد هذا، لاته بي لأن محمد مشترك، إذا أجت تأخذه محمد بن عبد الله ابن هلال وهو مجهول الحال. فإذا على كل التقادير الرواية ليست صحيحة، فوصفها بالصحة في المستمسك لم نرى له وجها. لكن ربما أحيانا أشبه يصير استعجال أو كذا، فمحمد عن العلاء، خل العلاء ثقة هذا معلوم، ومحمد يوجد عنده افترض قرائن على أن محمد إذا روى عن العلاء فهو محمد بن فلان كما تذكر بعض المصادر وهو ثقة، فحمل محمد هالعنوان المشترك على محمد بن فلان الذي هو ثقة. لكن لو رجعنا إلى الفقيه لوجدنا أن محمد هذا الذي ذكر مشتركا في التهذيب هو محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول الحال. فإذا هذه ليست صحيحة كما في المستمسك، وإنما هي ضعيفة لأنها مجهولة. عن إذن رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان، فإن ذلك محرم عليه بالنص التحريم. ثالثا موثقة سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل وبعد ما لحق يجدد نية الصوم، أكل في سفره، فإذا دخل مفطرا لا أهله. قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل. فهذه إذن نخبة من الروايات في الطائفة الثانية التي دلت على المنع. فكما تعلمون أن يعني سمعتم يعني موضوعها الرئيسي هو الجماع، موضوعها الرئيسي يعني خلينا نقول أكثر الروايات موضوعها هو الجماع. نحن نريد الآن أن نشوف دليل على الأكل والشرب أولا، ثم نتحول إلى الحديث عن حكم الجماع. فنجد أكثر من رواية ذكرت الأكل والشرب، كموثق السماع الأخيرة: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا ينبغي، وكما نفهم يعني منها تدل على الكراهة. كما يستدل أيضا بسيرة المعصوم عليه السلام اللي هو مرت بينا بالطائفة الأولى في صحيحة عبد الله بن سنان، يقول: وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل إلا القوت وما أشرب كل الري. فإذا يجوز الأكل والشرب للمسافر، لكن أن يأخذ مقدار الحاجة ولا يتوسع فيهما تأسيا بالمعصوم عليه السلام. فإذا الآن الأكل والشرب خلنا نفرز أدلته لأن لأول وهلة تنظر وكأن موضوعها هو الجماع، لكن لا نستطيع أن نلتقط هنا وهناك فقرات حول الأكل والشرب. أول ذيل صحيحة عبد الله بن سنان، فإذا الأكل والشرب يجوز المسافر لكنه تأسيا بالمعصوم ومراعاة لحرمة شهر رمضان، هذا في مدلول صحيحة عبد الله بن سنان، يقتصر به على مقدار الحاجة، مضافا إلى موثقة سماع التي تقول: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، رغم أنه دخل إلى أهله مفطرا ولا يصح منه الصوم. فإذا الكراهة الآن في الأكل والشرب أصبحت واضحة، ودليلها أيضا واضح في صحيحة عبد الله بن سنان، ذيل صحيحة عبد الله بن سنان وفي موثقة سماعة. أما الأكل أما الجماع فهو رأيناه موضوع أكثر الروايات، والدليل على الكراهة أنه مقتضى الجمع بين الروايات، الطائفة الأولى جوزت والطائفة الثانية منعت، وإن كان بها بعضها صريح التحريم محرم عليه، إلا أن هذه الحرمة تحمل على الكراهة المشددة، على الكراهة المشددة لصريح روايات الطائفة الأولى بالجواز. فإذا تحمل هذا النهي الموجود في الطائفة الثانية حتى مع التصريح، رغم أن الرواية ضعيفة، قلنا أنه الرواية اللي ورد فيها فإن ذلك محرم عليه هي رواية محمد بن مسلم الذي قلنا أن في سندها ضعفة، رغم أن سيد الحكيم سماها صحيح. فإذا الآن الكراهة كراهة الجماع هو مقتضى الجمع بين الطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، الطائفة الأولى المجوزة والثانية المانعة المحرمة، ولا يخيفنا لفظ التحريم، إما أن نحمل على الكراهة المشددة وهذا وارد في النصوص، وإن أبيت وقلت لا نحن نصر على استعمال محرم يعني حرام، قلنا لك هذه رواية ضعيفة السند لا يستقيم الاحتجاج بها مقابل روايات الطائفة الأولى التي رخصت في الجماع للمسافر. فإذا هذه الكراهة هي مقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات، وهي أيضا كما ترى موضوعها المسافر، فتستطيع بالتجريد عن الخصوصية أن تعممها إلى كل المعذورين، إذن المريض والحائض والنفساء وسائر، هذا إذن بالنسبة للأكل والشرب هذا حكمه، وبالنسبة للجماع طبعا مع ملاحظة الفروخ والحائض أكيد الأمر ممنوع عليها ذلك، لكن تحدث عن الحكم بعنوانه العام. فإذا بالتجريد عن الخصوصية عن المسافر نعممها إلى سائر المعذورين، المعذورين أيضا لا يعني يكره لهم التملي من المفطرات. هذا كأنه الاستدلال على القاعدة التي ألفناها ودرجنا عليها، أنه مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على الجواز والروايات الدالة على النهي يكون النتيجة والحمل على الكراهة. وهذا لذلك هو هذا القول المشهور للأصحاب، أنه يكره التملي من الطعام والشراب ويكره بشكل أشد منه الجماع. لكن مقابل هذا القول المشهور يبدو يوجد أكثر من شكل للتعاطي مع هذه الروايات، لذلك توجد أقوال أخرى مقابل هذا القول للمشهور، وهذه الأقوال منشأها هو كيفية الأخذ بهذه الروايات. مثلا والآن ثلاث أشكال بين يدي للمقابل المشهور، ثلاث أشكال للتعاطي مع الروايات مقابل المشهور. الشكل الأول، النحو الأول، هو الأخذ بالطائفة الثانية فقط، يعني الطائفة الثانية، الطائفة التي تمنع وتحرم، وممن أخذ بها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله سريمه هو أبو الصلاح، يعني القدماء، تقدر تقول القدماء قالوا بحرمة الجماع للمسافر، فكأنه أخذوا بروايات الطائفة الثانية والطائفة الأولى التي هي كما رأينا روايات عديدة ومعتبرة وصحيحة السند. قال نحملها على حالة الحرج والشدة والضيق، يعني على حالة العنوان الثانوي، هذه روايات الجواز الموجودة في الطائفة الأولى، وإلا هو حكم الأولي هو حرمة الجماع على المسافر، أما روايات الجواز فتحمل على حالة استثنائية، حالة خاصة، وهي حالة وجود شبق شديد وخشية وقوع في الحرمة، فالإمام إنما رخص لمثل هذه الحالات لحمايته من الوقوع في الحرام. هذا إذن الشكل الأول، وهذا منهج الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وأبي الصلاح. قال الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: ولا يجامع أحد ممن ذكرناه، أي المعذورين من الصوم وبس المسافر، إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة، وإلا الحكم الأول هو الحرمة. لكن حاجة شديدة يقع في الحرام، طبعا يدفع الحرام بالعناوين الثانوية. والشيخ الطوسي أيضا قال عن روايات الجواز، وهذا في التهذيب، قال عن رواية الجواز الطائفة الأولى، قال: فهذه الأخبار وما يجري مجراها في إباحة الوطء للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور. إذن هذه حالة استثنائية بعنوان ثانوي، هذا الجواز إلى خشية الوقوع في الحرام، فحينئذ أبيح له وطء المحللات، فأما من يقدر على الصبر عن ذلك فليس له أن يطأ حسب ما قدمناه. حرام على المسافر وسائر المعذورين أن يستغل كونه معذورا عن الصوم ويمارس المفطرات، هذا ليس يمارس الجماعة. فإذن هكذا حمل روايات الجواز، ويستمر يقول قدس سره: مع أنه ليس في شيء من هذه الأخبار أن للمسافر أن يطأ ليلا أو نهارا. يقول سهي صح رخصت الطائفة الأولى في الجماع للمسافر، لكن خلا تقول أن هذا في الليل أم في النهار، خلا علها بالليل، أو إحنا خلنا نحملها على الجواز بالليل وليس في النهار، ونخرج يعني من تعارض هذه الروايات. قال: مع أنه ليس في شيء من هذه الأخبار أن للمسافر أن يطأ ليلا أو نهارا مجملة من هذه الناحية، فلنحملها على الليل، الجواز نحملها على الليل، وإنما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بهما، ويمكن أن يكون المراد بها بالليل دون النهار، ما دام مجملة كيف تستدل؟ بها، فلنحملها على هذه روايات الجواز على الليل، وتبقى روايات الطائفة الثانية الدالة على المنع وعلى الحرمة بلا معارضين. لكن هو أخو ملتفت أكيد، لأنه هو أورد هذه الروايات وبين يديه يقول: غير أنه ورد في بعض الأحاديث ما يتضمن ذكر النهار، ويشير إلى ماذا؟ رواية محمد بن مسلم صريحة: إلا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه، أو الرواية القبل هاي في الطائفة الثانية. على كل سؤال نحتاج أن نرجع لها. هاي رقم 4 بالنسبة موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر، صريحة بأنه في النهار، في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أي واقع؟ قال: لا بأس. فإذن هو أورد هذه الروايات في التهذيب، وهي رواية معتبرة. لذلك يقول: غير أنه ورد في بعض الأحاديث ما يتضمن ذكر النهار، موثقة محمد بن مسلم، فالوجه فيه ما ذكرناه. يقول هذا الوجه الثاني، خلينا نقول لدفع التعارض، بأن نحمل روايات الجواز على الليل ليس تاما، لأن بين أيدينا على الأقل موثقة محمد بن مسلم فيها ذكر يأتي بعد العصر، والإمام رخص له، إلا أن يجي واحد ويتبرع للشيخ الطوسي ويقول له بعد العصر مطلقة، قد يكون بعد العصر يعني بعد المغرب، بس يعني يكون مخالف طبعا للظاهر. فلذلك قل: فالوجه فيه ما ذكرناه، يعني الصحيح في دفع التعارض هو الوجه الأول، بأن هذه نحملها الطائفة الأولى على الحالة الاستثنائية، حالة الحرج والضيق والشبق الزائد، بحيث يخشى من الوقوع في الحرام فيرخص له، وليس الجواز مطلقا. فيقول: إذن هذا الوجه هو الصحيح في دفع رواية الطائفة. وقال قدس سره في موضع آخر: ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله إلا أن يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه، ولا يأمن من مواقعة قبيح، فحينئذ يسوغ له ذلك، فأما مع الاختيار فلا يجوز. هذا في باب آخر من التهذيب. وأبو الصلاح في الكافي أيضا سار على هذا النهج وعبر بهذا التعبير، لكن يمكن الرد على هذا الوجه الأول أو النحو الأول من التعاطي بأنه تقييد لا دليل عليه، لأن إطلاقات روايات الجواز كما تعلمون الطائفة الأولى روايات مطلقة، فتقييدها بحالة الشباق والوقوع في الحرام لا دليل عليه، فالمفروض أننا نتمسك بإطلاقها. نعم، يمكن أن تقول أن الكراهة شديدة أشد من كراهة الطعام والشراب، صح لتعبير الإمام عليه السلام بأنه محرم عليه، لكن أن تقيد إطلاقاتها بأن الجواز وارد في خصوص من خشي الوقوع في الحرام، هذا تقييد لا دليل عليه، فالمفروض أننا نتمسك بإطلاقها. هذا إذن النحو الأول، إذن مردود اللي تبناه نستطيع أن نقول مشايخ القدماء الشيخ المفيد والطوسي وأبو الصلاح في الكافي. إذن هذا الوجه الأول ردينا عليه بأن الروايات المجوزة فيها إطلاق ولا دليل على تقييدها بخصوص هذه الحالة الاستثنائية. النحو الثاني، المسلك الثاني، الشكل الثاني من التعاطي مع الروايات عكس هذا، العمل بروايات الطائفة الأولى وهي الجواز، وحمل الطائفة الثانية على التقية الروايات المانعة، فإذن كأنه جواز بلا كراهة، لأن الكراهة من أتت؟ من ضم وجمع طائفة الأولى الدالة على الجواز مع الدالة على النهي. وإذا حملنا الدالة على النهي على التقية وألغينا اعتبارها وتأثيرها، فبقية الطائفة الأولى دالة على الجواز. هذا النحو الثاني إذن، وهو مختار صاحب الحدائق قدس سره، قال: والأظهر عندي حمل هذه الأخبار التي استدل بها الشيخ، والشيخ بأي أخبار استدل؟ برواية الحرمة، لأنه قال بالحرمة. يقول: حملها على التقية، أي تقية العامة؟ لهم قول مشهور بذلك، قال: قال والعامة وإن كانوا هنا على قولين أيضا، فمذهب الشافعي كما نقله في المنتهى موافق للقول المشهور، ومذهب أحمد موافق لمذهب الشيخ، فإذن ماكو مورد للتقية، وهم أيضا على قولين مشهورين، فإذن ما مسوغ الحمل على التقية. قال إلا أنه لما كان أصحابنا رضوان الله عليهم متقدموهم ومتأخروهم عدا الشيخ على القول بالجواز عملا بالأخبار المتقدمة، فإن ذلك يوجب العلم أو الظن المتاخم له بأن ذلك هو مذهب الأئمة عليهم السلام، فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم وأتباعهم، كما أن مذهب كل إمام من أئمة الضلال إنما يعلم بنقل أتباعه وتدينهم به. قال هذا معنى الحمل على التقية، الحمل على التقية بمعنى أننا نفرز القول الآخر ونقول أنه لم يرد بهيئة بيان الحكم الواقعي. يقول لأن عدا الشيخ الكل قدماءنا ومتأخرين مجمعون على الجواز، والشيخ وحده انفرد بالحرمة، فهذا ونحن أي فرقة، من أين نأخذ قول تلك الفرقة؟ من الغالب من علمائها ومفكريها ومنظريها. فالقول المشهور إذن هو هذا، هذا إذن الذي قاله صاحب الحدائق، فإذن ومعنى آخر للتقية الذي يفهمه. وطبعا هذا لماذا قاله هو صاحب الحدائق؟ لأن يمكن مر علينا في موارد كثيرة خلال أبحاثنا، هو يرفض هذه الطريقة المشهورية، مال أنه نجمع ما دل على الجواز وما دل على الحرمة ونقول إذن على الكراهة. يقول هذا شيء مبتدع، أنتم الأصوليون جايبوا هذا، ما موجود في مسلك الأئمة سلام الله عليهم، ويكررها كثيرا هاي الكبرى. حتى في هذا الموضع قال قدس سره قد عرفت بما قدمنا في غير موضع ما في الجمع بين الأخبار بالحمل على الكراهة والاستحباب، وإن اشتهر ذلك وصار قاعدة كلية بين الأصحاب. يقول هذه الكبرى أنا لا أسلم بها، أنه ما دل على الأمر وما دل على الرخصة فنحمل على الاستحباب، وما دل على النهي وما دل على الرخصة نحمل على الكراهة. قال كبرويا أنا لا أسلمها وإن اشتهرت بين الأصحاب. وهذا أيضا رده أيضا واضح بأنه أيضا لا وجه لهذا الحمل، فإن الحمل الذي قال به المشهور هو المتفاهم العرفي بين الأصحاب، لكن طبعا على مبانيه هو لما كان ينكر هذه الكبرى الكلية فلجأ إلى هذا الحمل، وإلا ذلك حمل عرفي ويساعد عليه أهل اللغة وأهل المحاورة والعرف، فلا داعي لإنكاره. مضافا إلى أن الذين ذهبوا إلى المنع كما قرأنا ليس فقط الشيخ كما قال، لا شيخ الطوسي والمفيد وأبو الصلاح، يعني نقول جملة من أعلام المتقدمين، فأن يقول فقط الشيخ ذهب إلى، لذلك اعتبر قول شاذ نادر فرماه عرض الجدار، لا ليس شاذا نادرا القول بالحرمة. إذن هذا هو المنهج الثاني والمسلك الثاني الذي قال بالجواز من دون كراهة، لأن الروايات المحرمة روايات شاذة نادرة لم يعمل بها إلا الشيخ، فما دام روايات شاذة نادرة لم يعمل بها إلا الشيخ إذن هي لا تعبر عن رأي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا معنى التقية الذي يراه صاحب الحدائق. يقول أي مذهب أي مدرسة أي أديولوجية من تأخذها؟ تأخذها من كبار علمائها ومفكريها ومنظريها، فالمشهور عند أهل البيت قدماءهم ومتأخريهم. هذا المسلك الثالث، المنهج الثالث عكس صاحب الحدائق بالضبط، وهو الأخذ بروايات الحرمة وحمل روايات الجواز على التقية، عكس مسلك الحدائق. من قال به؟ المحدث الكاشاني قدس سره في الوافي، قال ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية، روايات الجواز وردت مورد التقية وليس قال والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه. احتاط في النهاية، لكن المهم أن شكل تعاطيه مع هذه الروايات هو حمل روايات الطائفة الأولى الجواز على التقية وإبقاء روايات الحرمة، فلذلك التزم هو بالاحتياط. ويرد عليه ما نفس الرد الذي أوردناه على صاحب الحدائق بأنه حمل لا مسوغ له ولا وجه له، والحمل الصحيح هو ما تبناه المشهور من الجمع بين روايات الجواز وروايات المنع بحمل الجواز على حمل المنع على الكراهة. فالصحيح إذن في نهاية هذا البحث هو أنه يكره التملي من الطعام والشراب للمعذورين عموما، المسافر وغير المسافر، مراعاة لحرمة شهر رمضان. والكراهة في الجماع أشد من كراهة الطعام والشراب. هذا إذن أدب، قلنا الفرع هنا في آداب الصائم في السفر يعني. الأدب الثاني الإمساك التأديبي، ما يسمى في الفقه بالإمساك التأديبي. توجد موارد عديدة يستحب فيها الإمساك وليس الصوم، لأن لا مورد للصوم وإنما يستحب فيها الإمساك، تسمى الإمساك تأدبا وتأديبا والإمساك التأديبي. مثلا قال صاحب الحدائق، هذا في المجلد 13416، قال قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم بأنه يستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن ذلك صياما، ليس صياما بالمعنى الشرعي، لا هو إمساك في مواطن اللي يهمنا نحن كلامنا في المسافر ما علينا بالمواطن الأخرى. المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم الإقامة فيها بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، مورد للمسافر لا يصح منه الصوم إذا تناول المفطر وعاد إلى أهله قبل الزوال، وهذا بعد لا يصح منه الصوم. أو إذا جاء بعد الزوال أصلا، هذا سواء تناول مفطر أو لم يتناول، على كل تقدير هذا هو لا يصح منه الصوم، لكن مثل هذا يستحب له الإمساك تأديبا. يدل عليه جملة من الروايات موثقة سماع اللي قرأناها في المطلب السابق، سألت عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، لو ما ماكل كان يستطيع أن ينوي الصوم ويصوم، قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، يمسك تأدبا ولا يصح منه الصوم. رواية محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء، يعني لا يصح منه الصوم، فهذا ليس صوما شرعا بدليل قوله وعليه القضاء، لكن يمسك تأدبا. رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث الآن قال أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم. موارد قلنا لصوم التأديب يعددها الإمام عليه السلام، واحدة منها هاي، الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ يستحب أن يمسك تأدب، إلى أن قال عليه السلام وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض، لا وإنما هو استحباب وتأدب. موثقة سماع قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، إلى أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس، رواية قرأناها كثيرا. إذن هذه هي الروايات اللي يستدل بها على الإمساك التأديبي، وتوجد فيها بعض المناقشات. السيد الخوئي قال كلاما قابلا للمناقشة، لكن نحن نريد أن ننهي بعد هذا المطلب ولم يبقى من الوقت، لكن طبعا قدمت كأطروحة هنا أننا نستطيع أن نقول بوجوب الإمساك على هؤلاء وليس التأدب عليهم، لأن ملخص الفكرة، لأن الوقت لا يسع لي الدخول في التفاصيل وليست بمقدار نستطيع أن نبقيها للأسبوع المقبل الذي يوافق استشهاد أم السجاد عليه السلام. فالمهم لنا أطروحة هنا ذكرناها بأنه نستطيع أن نقدم أطروحة هنا بأن هؤلاء مو يمسكون تأدبا، يجب عليهم أن يمسكوا، هم مفطرون ولا يصح منهم الصوم، لكن يجب عليهم الإمساك تأدبا لأنه المقتضي على مبانينا. هذا الأطروحة على مبانينا نحن ماذا نقول؟ أن الحضر شرط واجب وليس شرط وجوب، والوجوب باق، صح؟ فهذا حينما كان مسافرا رخص له بتناول المفطر لئلا يصح منه الصوم، فالمقتضي للصوم موجود وهو الوجوب، لكن مانع أكو من أن يصوم وهو السفر. فهذا زين إذا عاد إلى بلده وزال المانع والمقتضي موجود، فيجب عليه أن يمسك وإن لم يكن صوما شرعيا وعليه القضاء، لكن يجب عليه الإمساك لوجود المقتضي وهو وجوب الصوم، باعتبار ما سقط الوجوب بالسفر، الوجوب موجود والمانع زال، لأن المانع كان هو السفر وقد حضر هذا. افترض وتناول المفطر بالسفر، جيد، سقط عنه بعد لم يعد الصوم صحيحا منه وعليه القضاء، لكن يجب عليه أن يمسك مثل هذا الشخص كأطروحة. وجدت في كلمات الشيخ المفيد كأنه يميل إلى هذا الكلام، لأنه قال في المقنعة، قال: وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان، الكلام في المريض والتجهيد على الخصوصية، وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد أكل وشرب فإنه يجب عليه الإمساك. هذا كلام مشهور لا متعرض له ولا ملتفت إليه ولا يحكي به هذا الكلام، لكنه تستطيع أن تلتقط كلمات، يعني نجعل أمامها علامات استفهام على الأقل حتى إذا ما التزمنا بها فتوى يعني عمليا. يقول: وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد أكل وشرب فإنه يجب عليه الإمساك وعليه القضاء لذلك اليوم. لاحظ هذا في المريض وصدر منه تناول المفطر، وكذلك المسافر، هذا محل الشاهد مالتنا، وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله أيضا وقد أكل وشرب وتناول المفطر، إذا عاد إلى منزله يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لا للصوم، لا الصوم خلص بعد ما يصح منه، لذلك قال وعليه القضاء، لكن هذا واجب آخر، هذا مو واجب الصوم، لا لا الصوم انتهى صار سالبة بانتفاء الموضوع، لكن هذا وجوب آخر، وجوب الإمساك، لأنه المقتضي موجود والمانع مفقود، فلماذا هذا يجوز له تناول المفطر؟ لكن طبعا هذا نستطيع أن نرد على هذه الأطروحة بما في موثقة محمد بن مسلم قرأناها في روايات الجواز. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر، أنا أقدر صعوبة أن طبعا هذه المطالب تستطيعون التواصل يعني معها بنفس هذه السرعة، لكن الوقت أولا يحكمني، وثانيا قلنا مرارا أنه باعتبار موجود على الموقع وعلى ومطبوع وتستطيعون مراجعته، لأن مطالب لم يسبق لها فضروري طبعا الإحاطة بها والتركيز عليها والتدقيق بها. فطبعا هاي الأطروحة التي ذكرناها الآن، وإن كانت يبدو أطروحة يعني ناجحة لأول وهلة، ووجدنا أن الشيخ المفيد يقول بها، لكن نستطيع أن نردها عن الوجوب للاستحباب بما في موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته قد طهرت من الحيض، أي واقعها؟ قال: لا بأس به. فأين إذن وجوب الإمساك الذي قدمناه كأطروحة؟ هذا الآن رجع إلى منزله وإلى وطنه وأجيز له بممارسة المفطرات، يرد على هذه الأطروحة. لكم رد على هذا الرد؟ لنا رد؟ لا، هذا خص دعوة.
الفرق بالمرأة هنا مفترة، ناكل صورة الولد تكون صائمة مثلا.
لأخذك حكم آخر، احنا الآن قدمنا أطروحة أن هذا الرجل الذي كان مسافرا ومرخصا له بالإفطار إذا رجع، أحسنت، هذا الذي قلنا قبل قليل أن قوله بعد العصر مثلا مطاطة، يعني لا تتعين في النهار، بعد العصر خو يشمل أيضا ما بعد الغروب. فنستطيع إذن أن نحمي هذه الأطروحة، وإن كان الرد احنا ردينا به، الأطروحة أطروحتنا والرد ردنا، والرد على الرد أيضا هو أيضا من احنا نسرد هذه الأطروحة. كيف ندافع عنها أمام هذه الرواية بأنه وإن كان صح الرواية تقول بعد العصر، لكن بعد العصر خو ما تدل على الفورية، يعني بعد العصر ضمن النهار نفسه، خو يمكن يكون بعد العصر على التراخي، ونحملها على قضية المغرب لأن لا هو خو صريح بعد العصر،
يعني يدل على الفورية سياق الرواية كده.
لا لا أخو، رد عليه هذا الوجه، نرد عليه بأنه أخو لو كان هذا بعد ال يعني بعد المغرب، أخو شنو وجه السؤال؟ لا أخو السؤال لا عاد علي من يسأل هذا الرجل، فالمفروض أنه بعد الأصل يقصد بالنهار، ولا ذا بعد الليل، أخو لا كلام في جواز ذلك في الليل فيه. بس هذا هم الرد عليه أيضا، ندافع عنه بأنه قد يقول هذا بأن الكلام هو يعني عن مسألة هل يجوز أن يواقع الحائض إذا طهرت من الدم قبل أن تغتسل، مسألة أخرى هاي، وإن كانت يعني فإذا ما نقدر نحملها على كل هذا. يعني إحنا مرات نقول أن سيل الأفكار مرات يعني يأخذنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على سيدنا محمد. اسبوع